مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة اكتشاف نمط التشغيل والتوقف الحركي بخلايا الدماغ وفيروسات شبيهة بالكائنات الفضائية. البداية، نشرة العلوم. كشفت دراسة أن خلايا عصبية معينة في الدماغ يمكنها إيقاف جميع أشكال حركات الجسم تماماً. اكتشف فريق من الباحثين سلوكاً للخلايا العصبية يضيف رؤية جديدة لمعرفتنا فيما يتعلق بآلية الدماغ عندما يتوقف الشخص عن الحركة. وجد خبراء من جامعة كوبنهاجن مجموعة من الخلايا العصبية في الدماغ الأوسط يمكنها إيقاف كل حركة عند تحفيزها. هذه الحركات لا تشير فقط إلى المشي، ولكن إلى جميع أشكال النشاط الحركي. في تجربة إكلينيكية على الفئران، تمكن فريق البحث من إيقاف تنفس الحيوانات أو تحفيزها على التنفس بشكل أبطأ وإبطاء معدل ضربات قلبها. هنالك طرق مختلفة لوقف حركة الجسم وفقا للبروفيسور أوليكين المؤلف المشارك للدراسة، فإن ما يجعل الخلايا العصبية المكتشفة مميزة هو قدرتها على إيقاف الحركة مؤقتا أو تجميدها بمجرد تنشيطها. تشبه الآلية فيلما تم إيقافه مؤقتا، حيث تتوقف بالفعل حركة الممثلين فجأة وعلى الفور. عندما أنهى العلماء التنشيط على الخلايا العصبية، بدأت الفئران حركتها تماما حيث توقفت، مثل الضغط على زر التشغيل مرة أخرى. ويعتبر نمط التوقف والتشغيل فريدا من حيث أنه لا يشبه أي شيء رأوه من قبل، كما أنه لا يشبه الأنواع الأخرى من الحركة أو النشاط الحركي التي حققها علماء من جامعة كوبنهاجن أو أي فريق بحث آخر. كما وصف المؤلف الرئيسي هيزيا كوني إيرو، فإن الحركة التي اكتشفوها لا تبدأ بالضرورة من حيث توقفت، ولكنها قد تبدأ مرة أخرى بنمط جديد. تقع الخلايا العصبية التي تم تحفيزها من قبل فريق البحث في منطقة من الدماغ تسمى نواة بيدونكلوبونتين PPN، وهي تختلف أيضا عن الخلايا العصبية الأخرى في الدماغ الأوسط، لأنها تعبر عن علامة جزيئية معينة تعرف باسم CHX10. يوجد PPN بشكل شائع في جميع الفقريات بما في ذلك البشر. هذا يعني أنه على الرغم من إجراء التجربة على الفئران، إلا أن الباحثين واثقون من إمكانية تطبيق هذه الظاهرة أيضا على البشر. يعرف بعض الناس ظاهرة التجميد التي يسببها الخوف الشديد. قد يقترح البعض الآخر أن الخلايا العصبية المشاركة في هذه الدراسة يتم تنشيطها من خلال الخوف، لكن هذا ليس هو الحال. يعتقد جينو إيرو وزملاؤه أن هذا السلوك يعبر عن الاهتمام المركز، ومع ذلك أوضحوا أن أبحاثهم لم تؤكد ما إذا كان هذا هو الحال، لذا يلزم إجراء المزيد من التجارب. وتلقي نتيجة هذه الدراسة الضوء أيضا على فهم بعض آليات مرض باركنسون، نظرا لأنه يركز على الآليات الأساسية المشاركة في التحكم في الحركة في الجهاز العصبي. ف فقد سمح للباحثين باستخدام علم البصريات الوراثي في تحفيز الخلايا العصبية الموجودة في جذع الدماغ. إذن كيف تعمل الخلايا العصبية في الأصل؟ الخلايا العصبية والتي تسمى أيضا العصبونات هي الوحدات الأساسية للدماغ والوحدات الأساسية للجهاز العصبي، والتي ترسل رسائل في جميع أنحاء جسم الإنسان. تستخدم إشارات كهربائية وكيميائية للمساعدة في تنسيق جميع وظائف الحياة المهمة. كل خلية عصبية متصلة بألف خلية عصبية أخرى، ما يجعل منها شبكة اتصالات معقدة. إذا استقبلت خلية عصبية معينة العديد من الإشارات من الخلايا العصبية الأخرى، فإن هذه المدخلات تتراكم حتى تتجاوز عتبة معينة. بمجرد تجاوز هذه العتبة يطلب من العصبون إرسال نبضة على طول محورها العصبي في آلية تعرف باسم إمكانات الفعل. فيروسات عملاقة ذات زوائد غريبة المظهر، تم اكتشاف الهياكل الداخلية لها في تربة الغابات. وسط كمية صغيرة من تربة الغابات اكتشف العلماء اكتشافا رائعا بالعثور على مجموعة متنوعة من الفيروسات العملاقة من ذوات الأشكال الفريدة وغير المألوفة. تعرض هذه الفيروسات ميزات تشبه الكائنات الفضائية، بما في ذلك الزوائد غير العادية والهياكل الداخلية التي لم ترى من قبل. ويشير اكتشاف الفيروسات العملاقة من تربة غابات ماساتشوستس إلى أن هذه المجموعة من الطفيليات الكبيرة نسبيا تمتلك تنوعا بيئيا وأهمية تطورية أكبر مما فهمه الباحثون سابقا. ولكن ما هي الفيروسات العملاقة؟ تنتمي الفيروسات العملاقة إلى مجموعة تسمى فيروسات الحمض النووي الكبيرة NCLVT، والتي تختلف عن عائلات الفيروسات القياسية من حيث الحجم والبنية وطول الجينوم والتعقيد. تتكون عائلة نيوكليوتوبلازميك أو NCLDV الأصلية من 4 من العائلات الفيروسية. تتكون هذه العائلات من فيروسات ذات جينومات كبيرة من الحمض النووي مزدوج الشريطة، تتكاثر بالكامل داخل السيتوبلازم المضيف، ويعتقد أن لها أصلا تطوريا مشتركا ما يجعلها مجموعة أحادية النمط. الفيروسات العملاقة لها أحجام مماثلة لبكتيريا معينة يتجاوز قطرها 2 مايكرومتر، كما أن جينوماتها كبيرة بشكل استثنائي، وهي أكبر من تلك الموجودة في الكائنات الحية الأكثر تعقيدا. وفي حين ركزت الأبحاث السابقة بشكل أساسي على فيروسات المياه العذبة العملاقة في الطحالب والأميبا التي تصيب فيروسات ميميفا، كشف تسلسل الحمض النووي الحديث عن تنوع كبير في الفيروسات العملاقة في بيئات أخرى، لا سيما في الرواسب والتربة. تشير التقديرات إلى أن هذه البيئات الأرضية تستضيف حوالي 97% من جميع الجسيمات الفيروسية على الأرض. وقدم التسلسل الجيني لعينات التربة من غابة هارفارد دليلا على وجود فيروسات عملاقة عديدة وفريدة من نوعها تزدهر في هذه التربة. تم جمع عينة التربة من غابة هارفارد بالقرب من بوسطن وإرسالها إلى معهد ماكس بلانك في ألمانيا في عام 2019 لفحصها باستخدام المجهر الإلكتروني للإرسال. كشفت الدراسة التي تحمل عنوان التنوع البنيوي المذهل للجسيمات الشبيهة بالفيروسات العملاقة في تربة الغابات عن وفرة غنية من الفيروسات العملاقة يصل عرضها إلى 635 نانومترا، وهي أصغر من أكبر فيروس معروف ولكنها أكبر بكثير من فيروسات نموذجية يصادفها الإنسان مثل كوفيد-19 والذي يتراوح بين 50 إلى 140 نانومترا. أعرب الباحثون عن ثقتهم الكبيرة في أن هذه الهياكل كانت فيروسات بسبب أشكال القفيصة أو الكبسيد المميزة، ما يعرض تنوعا مذهلا من الجزيئات الشبيهة بالفيروسات التي تجاوزت جميع الفيروسات العملاقة المعزولة سابقا مجتمعة. وفيما يلي بعض الفيروسات العملاقة التي اكتشفوها في تربة الغابة، مثلا فيروس عملاق غريب ذو شكل سلحفاة أطرافه متناظرة وكبيرة، وفيروس ميدوسا بأنابيب طويلة من جميع الجوانب. هيكل جورجن الذي سمي على اسم المخلوق الشهير من الأساطير اليونانية، وفئة من الفيروسات الكبيرة من ذوات الرؤوس الفوضوية من الألياف، وكذلك فيروسات على شكل مستعر أعظم مع ألياف متشابكة بالقرب من غلاف القفيصة ومحلقات مرتبة إلى الخارج. فيروسات نجمة الكريسماس ذات الأصداف المزدوجة الطبقات التي تشبه المثلثات المتشابكة، وأيضا فيروسات فالكن ذات البنية الشبيهة بالمنقار. ويسلط عالم الأحياء الدقيقة ماتياس فيشر وعالم الميكروسكوب الإلكتروني أولريك ميرسدورف الضوء على أن اكتشاف هياكل الجسيمات المتنوعة والفريدة من نوعها بين فيروسات التربة يؤكد طبيعتها المعقدة وتنوعها الجيني. على الرغم من هذه الرؤية البديعة، هناك حاجة ماسة إلى الكثير من البحث لكشف أصول ووظائف هذه الكيانات المدهشة. الحالة الجديدة للمادة في عالم الكمن، إليك ما نحتاج لمعرفته حول مرحلة أو حالة سائل كايرال بوز أو كايرال بوز ليكويد. معظمنا على دراية بحالات المادة الحالية. في ظل الظروف العادية يمكن أن تكون المادة إما صلبة أو سائلة أو غازية. مع تجاوز المواقف العادية يمكن أن تبدو الأشياء مختلفة تماما حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر المطلق. في هذه المرحلة تتصرف الأجسام الأصغر من جزء من الذرة أو تلك التي لديها حالات طاقة منخفضة بطريقة أكثر تطرفا من تلك الموجودة في الحالات التقليدية الثلاث. قامت مجموعة من الخبراء برئاسة بروفيسور تيغران سيدراكيان من جامعة ماساتشوستس بإجراء التجربة قادتهم إلى اكتشاف حالة جديدة للمادة. لقد طوروا بالفعل آلة تثبيط على شكل جهاز ثنائي الطبقة بأشباه المواصلات، يحتوي على طبقة عليا غنية بالإلكترون حيث يمكن خلالها للإلكترونات أن تتحرك بحرية، بينما الطبقة السفلية مليئة بالثقوب التي يمكن أن تشغلها الإلكترونات المتجولة. يتم وضع هاتين الطبقتين بالقرب من بعضهما البعض بدرجة تعرف باسم القرب بين الذرات. من المتوقع أن تعمل الجسيمات بطريقة مترابطة إذا كان هنالك عدد متساو من الإلكترونات في الطبقة العليا والثقوب في الطبقة السفلية. في هذه التجربة قرر سيدراكيان وفريقه تصميم الطبقة السفلية بحيث يؤدي عدد الإلكترونات والثقوب في الطبقة السفلية إلى اختلال توازن موضعي، يهدف هذا إلى إحباط وتثبيط الإلكترونات لأنها تتدافع للبحث عن ثقوب تمر من خلالها. يؤدي مستوى الإحباط أو التثبيط أو الاضطراب الناتج إلى ظهور حالة الحافة غير المتجانسة الجديدة التي وجد أن لها خصائص غير عادية. على سبيل المثال، فإن تبريد المادة الكمومية في حالة كايرل هذه إلى درجة الصفر المطلق سيؤدي إلى تجميد الإلكترونات بطريقة يمكن التنبؤ بها. سوف تدور الجسيمات المحايدة الشحنة الناشئة في هذه الحالة إما في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، ولا يمكن أن يؤدي كسر جسيم آخر إلى أحد هذه الإلكترونات أو حتى إدخال مجال مغناطيسي إلى تغيير هذا الدوران. ظلت حالة السائل البوز اللولبي مخفية لفترة طويلة لأنه من الصعب ملاحظتها، ولمواجهة هذا التحدي أجريت دراسة أخرى من قبل مجموعة من الخبراء من جامعة نانجينغ وجامعة بكين، والتي تضم مجموعة من الفيزيائيين النظريين. يشمل بحثهم تصميم نظرية وتجربة تستخدم مجالا مغناطيسيا قويا للغاية لديه القدرة على قياس حركات الإلكترونات أثناء البحث عن الثقوب الخاصة بها. لقد وجد أن كل من الإلكترونات والثقوب تتحرك بنفس السرعات على حافة طبقة ثنائية لأشباه المواصلات. يؤدي هذا إلى حدوث نقل مغزلي يشبه اللولب يمكن التحكم فيه بواسطة المجالات المغناطيسية الخارجية، حيث يتم فصل الإلكترون والثقوب تحت الحقول الأعلى. وكشفت نتيجة تجربتهم عن أول دليل على وجود سائل بوز كايرل، وأطلق عليه الباحثون اسم النظام الطوبولوجي. ما هو إذن نظام الكم المثبط أو المضطرب؟ في عالم الكم يقال إن مصطلحي تفاعل أو أكثر يتعارضان مع بعضهما البعض في نظام مادي ما مثبطان. في الأنظمة المحبطة أو المثبطة عادة ما تتشكل درجات جديدة من الحرية نتيجة لتقليل الصراع الموضعي. في فيزياء المادة المكثفة يمكن أن تخضع الإلكترونات لحالة مائع كمي تحمل الكهرباء دون خسائر أو أي هدر. تحدث هذه الخاصية المعروفة باسم الموصلية الفائقة عند درجات حرارة عالية نسبيا في بعض المواد. تظهر الأنظمة الكمية المتفاعلة إحباطا أو تثبيطا هندسيا، حيث يمكن مقارنة درجة حرية دورانها بإبر البصلة الصغيرة في حديد مغناطيسي مضاد يتم وضع الدارات المغزلية بجانب بعضها البعض مشيرة في اتجاهين متعاكسين بهدف خفض طاقتها. وتعد دراسة الأنظمة الكمومية المحبطة أو المثبطة أحد أكثر العناصر تحديا في المغناطيسية الكمومية، نظرا لحقيقة قدرتها على الاحتفاظ بالسوائل الكمومية المغزلية التي تكون خصائصها غامضة تماما. ماذا حدث لبلوتو؟ لماذا لم يعد كوكبا بل أصبح عالما؟ في 18 من فبراير شباط من عام 1930 اكتشف كلايد تومبو بلوتو في مرصد لويل فلاغستاف أريزونا. لعدة عقود كان الكوكب الأبعد عن الشمس يعتبر منذ فترة طويلة الكوكب التاسع في نظامنا الشمسي، حتى تم تخفيض وضعه إلى كوكب قزم. يقع بلوتو في حزام كايبر، وهي منطقة تقع خارج مدار نبتون وتحتوي على مئات الآلاف من الأجسام الصخرية الجليدية. لفترة طويلة اعتاد علماء الفلك على الاعتقاد بأن بلوتو هو كيان فريد في حزام كايبر. ومع ذلك عندما عرف العلماء المزيد عن هذه المنطقة اكتشفوا أن هناك الكثير من الأجرام السماوية التي تشبه بلوتو. في 24 من أغسطس آب من عام 2006 تم تخفيض رتبة بلوتو من قبل الاتحاد الفلكي الدولي IAU خلال جمعيتهم العامة في براغ جمهورية التشيك. قبل القرار لم يكن لمصطلح كوكب تعريف عملي، وكان يعتمد فقط على الاكتشافات المهمة في الفضاء الخارجي. مع العثور على أجسام جديدة في حزام كويبر، أصبح من الضروري للخبراء إعادة النظر في تعريف الكوكب. على سبيل المثال، تم العثور على كائن أو جرم يسمى UB313-2003 أو يسمى إيريس، كذلك وجدوه في أطراف حزام كويبر. هذا الكائن أصغر قليلا من بلوتو، وكان يعتقد أنه سيحصل رسميا على حالة كوكب في اجتماع الاتحاد الفلكي الدولي. ومع ذلك، إذا قام الاتحاد بتصنيف إيريس ككوكب، فيجب إعطاء نفس القرار والتصويت لأجسام أخرى بحجم بلوتو مثل سيدنا أو هوميا أو ماكاميكا. توصل الاتحاد الفلكي الدولي إلى 3 قواعد لتحديد تعريف الكوكب. أولا، يجب أن يكون الجسم يدور حول الشمس. ثانيا، يجب أن تكون كتلته كافية لجعله كرويا تقريبا. أخيرا، يجب أن يكون للكائن مدار خال من الأجسام الأخرى مع مجموعة مماثلة له. يفي بلوتو بالشرطين الأولين ولكن ليس الثالث، في حين أن بلوتو كبير بما يكفي ليصبح كرويا، إلا أنه ليس كبيرا بما يكفي لممارسة سيطرة الجاذبية في مداره وتطهير الجوار الذي يحيط بمداره. نتيجة لذلك، يعتبر بلوتو الآن كوكبا قزما إلى جانب الكائنات الأخرى في نفس الفئة مثل سايروس وإيريس وماكي ماكي. وبالفعل، كل هذا يقول إنه عالم معقد وغامض. في الآونة الأخيرة، استخدم علماء الفلك مصطلح العالم في وصف الأماكن في النظام الشمسي. عند الحديث عن الكواكب أو الأقمار القزمية، فإنهم يستخدمون العناوين مثل عالم جليدي أو عالم بركاني أو عالم محيط. في 14 من يوليو تموز من عام 2015، طرى المسبار الفضائي بين الكواكب نيو هورايزنز متجاوزا بلوتو، يصبح بذلك أول مركبة فضائية تستكشف الكوكب القزم عن قرب. استغرقت المهمة نحو 9.5 سنوات قبل تحقيق الطيران الملحمي. دارت المركبة الفضائية دون واستكشفت سيرس في نفس الوقت، وفي نفس العام قدمت آلاف الصور للجرم السماوي. كشفت مهمة نيو هورايزن ودون عن أكثر بكثير مما كان قد توقعه علماء الفلك. من هذه البيانات تم الكشف عن الكوكبين القزمين الجديدين ليكون مرشحين لتسمية عوالم المحيطات تماما مثل قمر المشتري يوروبا وقمر زحل إنسلادوس وتايتن. قد لا تكون النظرية الرائدة للنواة دقيقة حقا، تجربة جديدة تتحدى فهمنا للقوة النووية. يعطي قياس حديث للقوة النووية القوية التي تحافظ على البروتونات والنيوترونات معا تلميحات عن حقيقة مقلقة. ما زلنا لا نملك فهما نظريا قويا للقوى الأساسية للطبيعة. داخل الذرة، البروتونات والنيوترونات التي تسمى مجتمعة النيوكليونات مرتبطة ببعضها البعض بقوة نووية قوية. ومع ذلك، لم يتم تطوير هذه النظرية لشرح كيفية التصاق النيوكليونات ببعضها البعض. بدلا من ذلك، تم استخدامها لأول مرة لوصف كيف تتكون البروتونات والنيوترونات من جزيئات صغيرة تسمى الكواركات والجلونات. لسنوات عديدة فشل الفيزيائيون في استخدام القوة القوية لفهم العلاقة بين البروتونات والنيوترونات. وتتمتع العناصر القوية بطبيعة غريبة تتمثل في النمو بشكل أقوى مع زيادة المسافة بدلا من الموت ببطء. لهذا السبب، يمنع الخبراء من استخدام طرق الحساب المعتادة. في عام 1990 حاول ستيفن واينبرغ ربط عالم الكواركات والجلونات بالرابطة النووية. قدم نظرية الفعالية اللولبية التي تعتبر أفضل نظرية متاحة في حساب القوى التي تحكم سلوك النواة. استخدمت الفيزيائية النظرية سونيا باكا نظرية المجال الفعال هذه للتنبؤ بمدى انتفاخ وامتلاء نواة الهيليوم المثارة، واكتشفت تباينا كبيرا بعد مقارنة حساباتها بالتجارب التي كانت قد أجريت في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. شجعت باكا زملائها على تكرار التجربة التي استمرت عقودا. ردا على ذلك قام سايمون كيجل بتحديث الإطار التجريبي، حيث قاموا بإثارة النواة عن طريق إطلاق تيار من الإلكترونات في خزان غاز الهيليوم البارد، واكتشفوا أن النواة فقدت السيطرة على أحد بروتوناتها خلال حالة التضخم. من ناحية أخرى سمحت كمية محددة فقط من الطاقة الممنوحة للنواة بالانتفاخ أثناء التحولات النووية. وبقيادة باكا نفسها أجرى علماء من جامعة يوهانس غوتنبرغ في ماينز تجربة، حيث اختبروا القوة النووية القوية واستخدموا نواة الهيليوم عينس 4 وهو نظير ثابت لعنصر الهيليوم يحتوي على بروتونات واثنين من النيوترون. يعلم الخبراء أنه مع تنشيط وتحمص نواة الهيليوم فإنها تتمدد مثل بالون منتفخ حتى ينفجر أحد البروتونات. ومع ذلك في التجربة التي أجرتها باكا وزملاؤها لم تنمو نواة الهيليوم كما هو مخطط لها، بدلا من ذلك تضخمت أكثر من النمو المتوقع قبل أن تنفجر أخيرا. وكان قياس عامل الشكل المستخدم في وصف التوسع ضعف حجم الإسقاطات النظرية. وفقا للباحثين فإن نواة الهيليوم المتضخمة تشبه مختبرا صغيرا لاختبار النظرية النووية لأنها تعمل مثل المجهر. هذا يعني أنه يمكنه تضخيم التناقضات في الحسابات النظرية. دراسة جديدة: تغير المناخ يدفع أنواعا لا حصر لها فوق نقاط التحول المفاجئة. حذرت دراسة من أن تغير المناخ يمكن أن يدفع الأنواع بشكل مفاجئ إلى ما وراء عتبات التعرض الحراري، ما يؤدي إلى فقدان الموائل بشكل مفاجئ. ويؤكد هذا الوضع على الحاجة الملحة للحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل استراتيجي. كشفت دراسة حديثة أن تغير المناخ يمكن أن يدفع فجأة الأنواع إلى ما وراء العتبات الحرجة، وتتنبأ الدراسة بالجدول الزمني والمواقع التي تتعرض فيها الأنواع في جميع أنحاء العالم لتغيرات محتملة في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.